العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا وأغثنا وأنقذنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ربنا سبحانه لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله تعالى يقسم بحياة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقسم بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد عليه السلام، لم يقسم بحياة آدم ولا بحياة الخضر ولا بحياة نوح ولا بحياة المسيح، بل حتى ولم يقسم بحياة جبريل الذي يمكن أن يكون منذ خلق قد مضى عليه 100,000 سنة، ومع ذلك لم يقسم بحياته. إذن ربنا أقسم بحياة محمد فقال له: لعمرك، أي وحياتك يا محمد. أقسم بحياته لأنه أحب الخلق إلى الله، لأنه أفضل الخلق عند الله. محمد تحن إليه الأفئدة وتقر به العيون وتأنس به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، إن سكت علاه الوقار، وإن نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار. وكيف لا نعشق محمدا؟ فهو نبي الله وحبيب الله، وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه يجالس الفقراء والعبيد والإيماء والأرقاء ويزورهم ويتفقد أحوالهم ويشهد جنائزهم صلى الله عليه وسلم. وكيف لا نعشق محمدا وكلامه بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل، يرضى بما يرضاه القرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويلتزم بأوامره، لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت، إلا إذا ارتكبت محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله كان أشد الناس غضبا لله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا نعشق محمدا وهو أكثر الناس حياء وأدبا مع ربه سبحانه، لا يقول في حالة الرضا والغضب إلا الحق قطعا، لأنه معصوم، لأنه محفوظ من أن يقع في الكفر أو الكبائر أو صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، فهو معصوم لا ينطق عن الهوى، وإنما حفظه ربه وصانه وسلمه من أن يخطئ في الدين، من أن يتكلم في الدين بغير علم، هو معصوم من ذلك، فلا يحصل منه أن يخطئ في أمور الدين. وكان يعظ الناس ويحضهم على الطاعات والتمسك بالعبادات، ويذكرهم بالجد والاجتهاد، ويذكرهم بآيات الله، ويخوفهم من عقابه. وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، أي كأنه يحذر قومه من أن جيشا يريد بهم الضرر أو الهلاك. وكان إذا سر أي فرح استنار وجهه عليه الصلاة والسلام، استنار وجهه من السرور بدرا أي قمرا، كأنه قمر كامل، بل هو أجمل من الشمس والقمر، هو أجمل الناس. وكان صلى الله عليه وسلم من رآه يعرف أنه لم يرى مثله قبله ولا يرى مثله بعده، ومن رآه يعرف أنه رأى أجمل الناس. فكان صلى الله عليه وسلم أجمل من الورد الأحمر على الثلج النقي الأبيض. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته بعباد الله ومن رأفته وشفقته أن الصبي اليتيم إذا رآه النبي في الطريق يقف له، يسلم عليه، يطيب خاطره، ويمسح بيده الشريفة على رأس هذا اليتيم. وكيف لا نعشق محمدا وهو الذي اختص بالشفاعة العظمى؟ وقد ورد أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم فيقول: لست هنالكم، اذهبوا إلى نوح، فيقول لهم كذلك: لست هنالكم، فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم، وهكذا إلى موسى، وهكذا إلى عيسى، كل منهم يقول: لست هنالكم. ما معنى لست هنالكم؟ أي لست صاحب هذه الشفاعة. الأنبياء يشفعون، الأنبياء لهم الشفاعة، لكن هذه الشفاعة لمحمد. هذا معنى لست هنالكم، أي أن هذه الشفاعة لمن؟ لمحمد. أي لست صاحب هذه الشفاعة، هذا معنى لست هنالكم. وكلهم يقول هذه الكلمة، أي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. فهو صاحب الشفاعة العظمى، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو أحن علينا من أمهاتنا وآبائنا، لأننا كل منا يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، وأما هو عليه الصلاة والسلام فيقول: أمتي أمتي. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معناه الذي يحب الله محبة كاملة يتبع الرسول اتباعا كاملا، بأن يلتزم الواجبات ويجتنب المحرمات، يؤدي ما فرض الله، وبهذا يصير الإنسان من أحباب الله ومن أحباب رسول الله، بهذا يصير الإنسان من الصالحين. وأما إذا قال المسلم لأخيه المسلم: أحبك الله، فمعناه جعلك خاليا من الذنوب، جعلك من أحبابه، جعلك وليا من أوليائه. فما أعظمها من دعوة، فما أعظمها من دعوة. الله يجعلنا من أحبابه. ثم محبة الله تعالى إذا صار الإنسان في هذه المرتبة أي من أحباب الله، كان من الآمنين، كان من السالمين الآمنين يوم القيامة. ويجب الاعتقاد بأن الله تعالى صفاته ليست كصفات خلقه، فإذا قيل الله يحب الأولياء، الله يحب الأنبياء، الله يحب الصالحين، الله يحب الأتقياء، فليس معناه انفعالا نفسانيا، لا، هذا لا يجوز على الله، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز عليه التأثر والانفعال النفساني واللذة والفرح والانبساط، هذا لا يجوز عليه، كما لا تجوز عليه أن يكون، كما لا يجوز عليه أن يوصف بالتألم، هذا مستحيل، كذلك لا يجوز عليه أن يوصف باللذة، لا يجوز أن يوصف باللذة ولا بالتألم، لا بالانبساط ولا بالإحساس ولا بالشعور، لأن هذا صفة من؟ المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. الله ليس كمثله شيء، الله لا شبيه له ولا مثيل، الله منزه عن كل صفات المخلوقين، منزه عن الحجم الصغير والوسط والكبير، فهو لا بقدر العرش ولا أكبر، لا بقدر السماء ولا أوسع، لا بحجم الإنسان ولا أكبر، لا بحجم الجبل ولا أكبر، ليس كمثله شيء، ليس جسما بالمرة، ليس حجما بالمرة، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس هيئة، ليس خيالا، ليس روحا، ليس له روح، لا يشبه الغيوم، مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. يجب الاعتقاد بأن الله منزه عن الجلوس والقعود، منزه عن الجلوس والقعود، منزه عن الحركة والسكون، منزه عن الاتصال والانفصال، لذلك من شبهه بصفة من صفات خلقه فقد كفر به. ماذا قال الطحاوي أحمد بن سلامة؟ ومن وصف الله بمعنى، هذا إجماع، هذا إجماع، ما في خلاف هذا الكلام. ولذلك قال ابن بطال شارح البخاري: من قال إن الله جسم لا كالأجسام، ومن قال الله جسم كالأجسام، كل ذلك باطل وكفر، كل ذلك باطل وكفر. لو واحد قال جسم لا كالأجسام، شو بينفع كلمة لا كالأجسام بعد ما قال جسم؟ يعني كأنه عم بيقول الله مخلوق، رجع قال لا كالمخلوقين، من بعد ما قال مخلوق شو بينفع كلمة لا كالمخلوقين؟ وهكذا من قال جسم لو رجع قال لا كالأجسام لا ينفعه، ليه؟ لأنه جعله مخلوقا. في جسم منه مخلوق شيء؟ في جسم منه مخلوق؟ لا، الجسم مخلوق، فاللي بيقول الله جسم جعله مخلوقا لغيره فبيكون كافر، ما بيكون مسلم. ابن بطال شارح البخاري يقول: وكل ذلك باطل وكفر. وكذلك قبله قال العلماء، قبله قال الشافعي: المجسم كافر. أبو بكر الباقلاني المالكي، أبو بكر الباقلاني المالكي يقول: من قال الله جسم فهو غير عارف بربه وهو كافر، وهو كافر. هذا مين؟ أبو بكر الباقلاني. أبو الحسن الأشعري إمام المسلمين يقول: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. إذن يجب الاعتقاد أن الله لا يشبه شيئا من كل خلقه. فلما نقول الله يحب الأولياء، الله يحب الأنبياء، مش معناته تأثر وانفعال، لا، صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وإنما إذا قيل الله راض عن أنبيائه، راض عن أوليائه، راض عن الأتقياء، عن الصالحين، يحبهم وراض عنهم، شو معنى الرضا في مثل هذا الموضع؟ إذا قيل الله راض عنهم، إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. إذا قيل الله غاضب على الكفار، إرادة الانتقام. مش يعني تأثر وانفعال وانزعاج، الإحساس والشعور والتألم واللذة والانبساط، هذه صفات مين؟ المخلوق. إذن الذي يريد أن يكون من أهل هذه الدرجة العالية من أحباب الله، فبمتابعة رسول الله اتباعا كاملا. وقد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا رسول الله، فقال: انظر ما تقول، فإن الفقر أسرع إلى المحب من السيل إلى منتهاه. وفي رواية قال: فأعد للفقر تجفافا. معناه أن الذي يحب الرسول محبة كاملة فيتبع الرسول اتباعا كاملا، من شأنه أنه يكون من أهل البلاء في الدنيا. فالإنسان كلما ازداد بالتقوى، كلما تمسك بالتقوى، كلما اشتد عليه البلاء، كلما زاد عليه البلاء. لماذا؟ لأن الله يريد له رفعة مقامه في الآخرة، رفعة درجاته في الجنة. لذلك الأتقياء الأنبياء الأولياء هم في الدنيا البلاء ينزل عليهم أكثر مما ينزل على غيرهم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كانت قلوب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان عامرة بمحبة الله وبمحبة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن أصحاب النبي كانوا بعد وفاته لا يذكرونه إلا خشعوا، إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. كان بعد ما مات الرسول كل ما يذكروه يبكوا. كانوا إذا ذكروه خشعوا وحنت قلوبهم وبكوا حبا وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا له وتوقيرا. كيف لا يكون ذلك والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قد جمع من كمال الصورة وجمال الصورة وجمال الظاهر والباطن والأخلاق العظيمة، وله الفضل العظيم على أمته من حيث إحسانه وإنعامه عليهم، من ما وصفه الله تعالى به من الصفات العظيمة من رأفته بالمؤمنين ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم، وأنه كان السبب في أنقذهم الله به، أي بنبيه، من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه أرسل رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فأي إحسان أجل قدرا من إحسانه عليه الصلاة والسلام إلى جميع المؤمنين؟ أي إحسان مما يحسن به البشر والمخلوق للمخلوق الآخر، أي إحسان من إحسان النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، وأي فضل أعظم وأعم، وأي فائدة أكثر من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان عليه الصلاة والسلام هو السبب في هدايتهم وإنقاذهم من العمى والغوايا إلى الهدى، إلى الرشاد، إلى طريق السلامة، إلى طريق الجنة. هو السبب في إخراج المؤمنين، في إخراج الناس من الظلمات، من الجهل، إلى النور والعلم، إلى الفلاح، إلى طريق الكرامة، إلى الجنة، إلى ما يرضي الله، ليكون من الناجين الفائزين السالمين الذين يلقون النعيم الدائم يوم القيامة. هذا لمن اتبعه وتمسك بهديه عليه السلام. وبذلك يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم مستوجبا شرعا للمحبة الحقيقية، يجب علينا أن نحبه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيجب عليهم أن يحبوه وأن ينصروه وأن يؤيدوه وأن يدافعوا عنه، ولو قتلوا أمامه، ولو قتلوا دفاعا عنه، ولو تساقطوا تحت رجليه. يجب على المؤمن أن يدافع عن رسول الله، وأن يحمي الرسول، وأن يدافع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى القاضي عياض عن الترمذي أن أنس، هم بدنا نستحضر ونتذكر كيف كان تصرف بعض الصحابة مع الرسول من عظيم محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم له. ذكر القاضي عياض عن الترمذي أن أناسا من الصحابة كانوا يجتمعون، وفيهم من الأنصار والمهاجرين، فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويجالسهم أو يتفقد أحوالهم، فكانوا لا يرفعون أبصارهم إليه حياء منه من شدة تعظيمهم له، وأبو بكر وعمر بينهم، فينظران إليه فيبتسمان له، وينظر إليه ما يبتسم لهما. وأما عامة الناس الذين في المجلس فلا يرفعون أبصارهم، لا يرفعون أبصارهم، يحدقون النظر إلى النبي من شدة الحياء منه، من شدة الهيبة، من شدة التوقير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. إلا أن في بعض الأحوال كانوا لا يرفعون أبصارهم عنه، لا يشبعون من النظر إليه. والآن يأتي معنا ما يدل على ذلك. وكذلك من جملة ما ورد عن أحوال الصحابة كيف كانوا حول النبي يقعدون في مجلسه إذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أطرقوا كأن الطير على رؤوسهم، ما بيحكوا مع بعض، ما بيشوشوا، ما بيطلعوا ببعض، بيغمزوا بعض، بيضربوا موعيد. إذا تكلم أطرقوا، لا يتحرك الواحد منهم، كأن الطير على رؤوسهم من شدة الاحترام والهيبة والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من عظيم ما ورد في تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ تسابق الصحابة يبتبروا إلى الحصول على وضوئه. الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء، والوضوء بالضم هو الفعل. شو كانوا يعملوا؟ من عظيم محبتهم له لما يتوضأ الرسول يتسابقوا يبتدروا وضوءه، فضلات المي اللي توضأ منها يأخذوا منها المي ويمسحوا وجوههم، يمسحوا على أجسادهم على إيديهم. فإذا وصل بعضهم متأخرا مسح من البلل الذي على وجه أخيه، مسح من البلل الذي على وجه صاحبه، ثم مسح على وجه نفسه، تبركا بماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس نفسه، اسمعوا ماذا يقول أنس: لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. ما يخلوا شعرة من شعراته تقع على الأرض، ما يخلوا شعرة من شعراته تنزل على الأرض. بل من عظيم محبتهم له كما في البخاري أنه كان إذا تنخم، إذا تنخم وتفل نخامته لا تصل إلى الأرض إلا يأخذها بعض الصحابة، لا تصل إلى الأرض نخامة الرسول، لا يتركونها تقع في الأرض، يأخذونها فيدلكون بها وجوههم. هنيئا لهم، هنيئا لهم. ومن عظيم محبتهم له أن قريشا لما أذنت لعثمان بالطواف حول الكعبة، وحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه في قضية إلى مكة وأذن له أن يطوف حول الكعبة، وكانوا قد منعوا الرسول، ماذا فعل عثمان؟ اسمعوا، قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. هذا عثمان بن عفان. وأيضا من جملة ما ورد من احترامهم له أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطرقوا بابه كيف؟ بأظافرهم، بأظافرهم. من عظيم توقيرهم له، محبتهم، احترامهم له، إذا أرادوا أن يطرقوا بابه كما في حديث المغيرة قال: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر. بيقول: وقال البراء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل الرسول عن الأمر فأؤخر الأمر السنين من هيبته. من عظيم هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من عظيم ما ورد أيضا عنهم ما رواه الطبراني أن ثوبان مولى رسول الله جاء إلى النبي. اسمعوا، مولى الرسول يعني الخادم، يعني العبد المملوك. اسمعوا، شوفوا عظيم المحبة. أتى النبي فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر. روح عبيت مثلا عبيته أو إلى مكان يغادر مجلس النبي، يقول: أذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، ذكرت أني حموت وأنك ستموت، فرفعت، يعني إذا مت وصارت القيامة ودخلت الجنة، رفعت إلى الجنة مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك، لأن مقامك أعلى من مقامي بكثير. يتشوق، يبكي، يحترق قلبه، يفكر كيف يرى الرسول يوم القيامة، لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يقعد حتى يأتي فينظر إلى النبي. اجل عنده عم بيقول له ذكرت أني حموت وأنك ستموت وأنك تدخل الجنة فترفع مع النبيين وأني إن دخلتها لا أراك. ثم انصرف فنزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا به فقرأها عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. دعا به فقرأها عليه. شو يعني أنك تراني في الجنة؟ شو يعني أنك تراني في الجنة؟ وفي حديث آخر كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هون اسمعوا، قلت لكم في بعض الأحوال لا يرفعون أبصارهم عنه، اسمعوا هون، ينظر إليه لا يطرف، شو يعني لا يصرف بصره عنه، لا يحول بصره عن النبي، أي لا يصرف بصره عنه. فقال له النبي: ما لك عم يطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع بصره عن النبي، ينظر إليه لا يرفع بصره عنه؟ قال له النبي: ماذا لك؟ قال: بأبي أنت وأمي أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله. فأنزل الله هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. انظروا في مثل هذه الحالة ينظر إليه لا يشبع من النظر إليه، وهو لا يشبع من النظر إليه، لا يشبع من النظر إليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني كان معي في الجنة. وجاء رجل إلى النبي فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صدقة، لكنني أحب الله والرسول. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا، أي أصحاب النبي أصحاب محمد، بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم معهم. يعني يرجع أن يكون بمحبته لهم معهم وإن كان لم يعمل بمثل أعمالهم. والمراد أنه يدخل الجنة في زمرة المؤمنين وإن كانت مرتبتهم متفاوتة. وقد كثرت الروايات عن السلف الصالح والأئمة الأعلام الدالة على تعظيم محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وشدة شوقهم إليه. فمن جملة ذلك، من جملة ذلك، اسمعوا ما ورد عن عبدة بنت خالد بن معدان تخبر عن أبيها فتقول: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فاجعل ربي قبضي إليك حتى يبلغ النوم. يعني يبقى يقول هيك حتى ينام، كل ما بده ينام يتذكر النبي، يتذكر الصحابة، يقعد يقول هالكلام من شدة الشوق، يقول هذه الكلمات إلى أن ينام. ومن عظيم وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه سئل كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال والله كان أحب إلينا، أي معشر الصحابة، من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ، ومن الماء البارد على الظمأ. وعن زيد بن أسلم خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس، فرأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز، امرأة عجوز، تنقش الصوف وتقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكاء بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار؟ تعني النبي. فقعد عمر يبكي، سمع هذه المرأة العجوز عم تقول هالكلام، تذكر، حركت فيه، تذكر الأيام التي كان فيها مع النبي، مع أبي بكر. قعد عمر وصار يبكي من هذه الكلمات. وعن أنس قال لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر يا رسول الله دعني أدخل قبلك، فإن كان حيا أو شيء كانت لي قبلك. قال دخل، قال ادخل. فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيده، كلما رأى جحرا قال بثوبه فشقه، يعني عم يفضئ من ثيابه ويسكر شو الثقوب حتى ما يطلع حي أو عقرب، فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع. قال فبقي موضع عقب، مضأ فيه، مضأ ثياب اللي معه كانت مضأ كفه. ثم أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع عقبه، أبو بكر وضع، فوضع عقبه على هذا الثقب، يعني سد الثقب بشو؟ أبو بكر الصديق بعقب رجله، بقي الثقب مفتوح خايفين ما يكون في شيء يؤذي الرسول، سده بعقب رجله. ثم أدخل الرسول، فلما أصبح قال النبي فأين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي صنع. وثبت أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خدرت رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، أي تعافى فورا. ولما احتضر بلال الحبشي، احتضر يعني عم بيموت، ولما احتضر بلال الحبشي وكان مؤذن الرسول، نادت امرأته وحزناه، زعلان على بلال، بلال صاحب الرسول، حبيب الرسول، مؤذن الرسول، من تشتاق الجنة إليه، وقد ائتمنه الرسول على الأذان وعلى مال الزكاة في وقت من الأوقات. قالت وحزناه، فقال بلال وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. هي شو صار تقول؟ وحزناه. بلال ماذا يقول؟ وطرباه، مبسوط فرحان، لما يموت حيشوف النبي، حيشوف الصحابة. ويروى أن امرأة قالت لعائشة بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم اكشفي لي قبر رسول الله، فكشفته لها فصارت تبكي أمام القبر الشريف حتى ماتت من شدة شوقها من شدة حبها لرسول الله أخذها البكاء، صارت تبكي 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 حتى ماتت. قالت لها اكشفي عن قبر الرسول، كشفت لها القبر فأخذها البكاء، بكت حتى ماتت من عظيم شوقها ووجدها وحبها للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة، لكن فيما ذكر كفاية. فهنيئا لمن تمسك بنهج النبي وبهدي النبي وبمحبة النبي وبتعظيم النبي وبالتوسل بالنبي وبالتبرك بالنبي. فعلموا أولادكم أن يحتفلوا بذكرى مولد النبي، وأظهروا الفرحة والبهجة. ختم الله لنا ولكم بكامل الإيمان. نهلل ونصلي على النبي.